أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلى من الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلى من الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في سلسلة قدوات وصلنا في الحديث إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، محمد بن عيسى بن ثورة. قالوا عن الإمام الترمذي: هو الحافظ العالم صاحب الجامع، ثقة مجمع عليه، يعني اتفقت الأمة على جلالته ومكانته. وقالوا: كان آية في الحفظ والإتقان. وقالوا: إمام عصره بلا مدافع. عاش أبو عيسى الترمذي لتحصيل الحديث، وشد الرحال إليه أينما كان. واشترك الترمذي مع أقرانه الخمسة أصحاب الكتب المعتمدة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة في تلقي العلم على يد تسعة شيوخ. في هذه العبارة أيها الإخوة وقفات. أما الوقفة الأولى فعند قولهم: عاش أبو عيسى لتحصيل الحديث. سبق بالدرس الماضي أن من أكثر من ذكر شيء عرف به، فمن أكثر من ذكر كرة القدم صار معروفا بكرة القدم، من أكثر من ذكر الغناء صار معروفا ومرجعا في الغناء، من أكثر من ذكر الطرف والنكت صار معروفا بالنكت والطرف، حتى أن الناس إذا أرادوا أن يضحكوا اتصلوا به وقالوا له: تعال يا فلان حتى تروي لنا بعض الطرف وبعض النكت حتى نضحك. من أكثر من ذكر الأكل صار معروفا بالأكل، حتى إن الناس إذا أرادوا أن يشتروا طعاما قالوا: اتصلوا بفلان فهو خبير طعام. من أكثر من ذكر شيء عرف به. أما الإمام الترمذي فقد عرف بأنه عاش للحديث. فرق كبير بين من يعيش لبطنه وبين من يعيش لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في مرة شخص قال هو عايش بس مشان يأكل، هو اختار هذا الطريق. في واحد بيقول لك انه هو بس عايش ليقضي شهوته، خير ان شاء الله مقامه هناك، هو اختار هذا الطريق. في واحد بيقول لك انا عايش بس مشان يعني استمتع بكرة القدم، هو اختار هذا الطريق. من أكثر من ذكر شيء عرف به، وغدا بلا ريب أنك ستموت وسيذكر الناس عنك من أنت. أما الإمام الترمذي فقد قالوا: عاش الترمذي لتحصيل الحديث، يعني حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا طوبى له من يعيش لتحصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من يعيش لتحصيل القرآن الكريم، من يعيش لبذر الخير وبذل الخير لعباد الله تعالى، من يعيش لبر الوالدين، من يعيش لرعاية الضعفاء. من فترة توفي رجل من أهل هذه البلدة لا أعرفه وما التقيته قبل الآن، لكن قالوا لي بأن هذا الرجل نذر عمره لفعل الخير بهذا البلد، وهو مساهم وداعم ومؤيد لكثير من الجمعيات الخيرية. سبحان الله، لما قالوا لي هذا الكلام والرجل لا أعرفه، وجدت نفسي مندفعا نحو الذهاب إلى عزائه. ودخلت إلى العزاء وشاهدت أمم من الناس الكبار والصغار والأغنياء والفقراء، وكل من تكلم في هذا المجلس، مجلس العزاء، كلهم يذكر هذا الإنسان بالخير. يا ترى أنت بكرة بعد ما تموت ماذا سيذكر عنك؟ من الآن يا شباب، من الآن قرروا أن تكون حياتكم لهدف سام. وإذا وجدت على الثرى والعمر محدود الحدود، فكن الفضيلة والشجاعة أوفيا بئس الوجود. ترى ما في قيمة لوجودك على الإطلاق إذا أنت بس موجود لأجل أن تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب. القطط تفعل هذه الأفعال، قطط تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب، وعندها بيوت كمان إذا تريد. النمل هكذا تفعل. إذا أنت آمالك فقط في أكلك، فقط في شربك، إذا أنت لست يعني بينك وبين المخلوقات الأخرى مسافة. أما إذا أنت كنت تحيا لأجل أن تخدم دين الله، أنت تحيا لأجل أن تحيي القرآن الكريم في الناس، أنت تحيا لأجل أن تحيي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، أنت تحيا لأجل أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أنت تحيا لأجل أن تبذر وتبذل الخير للبلاد والعباد، أنت معناته عشتك إلى قيمة. ويا أخوان، كما ترون الأيام تمشي سريعا. إحنا اليوم 27 رمضان، يعني اقترب رمضان بالانتهاء. قبل يومين كان رمضان، الآن داخل. سألوا أبناء 60 سنة، قل كيف وجدتوا هالحياة؟ يقول لك الله أكبر، والله مبارح يعني سكنا نلعب في الحارة مع أصدقائنا. بل إنهم سألوا سيدنا نوح عليه السلام، قالوا له: يا أطول الأنبياء عمرا، 1050 سنة عاش سيدنا نوح. قالوا: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الحياة؟ قال: كرجل دخل من هذا الباب وخرج من هذا الباب. 1000 سنة مرت سريعا. نحن يا جماعة 60 و70 سنة و80 سنة و90 سنة تمر سريعا. يا شباب اللي عمركم 16، الآن قرر أنك تحيا لأجل كتاب الله. اللي عمرك 18، اللي عمرك 20، والآن الوقت. يعني إذا أجلت، إذا قلت إيه بس أتخرج من الجامعة أنا حبنوي، يعني هيك أنا لا أدري، لعلك تموت قبل أن تتخرج في الجامعة، ما ندري، ولعلك تنشغل وتتمنى لو أنك نويت هذه النية أو مشيت بها وأنت في سنية الجامعة الأولى. الآن قرر أن تحيا من أجل أن تخدم دين الله، من أجل أن تخدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن تخدم القرآن، الفقه الإسلامي، من أجل أن تبذل وتبذل الخير في هذه الأرض. كن هذا الإنسان، وجدير بك أن تكون هذا الإنسان، لأنك من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عاش أبو عيسى لتحصيل الحديث، وشد الرحال إليه أينما كان. هلأ اللي بده يحط هدف كبير بده يكون كمان له سعي حثيث. شد الرحال له أينما كان، يعني كان يسافر من بلد لبلد الإمام الترمذي من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله قال لي أحد الإخوة من حفاظ القرآن، قال لي: بقيت 6 سنوات في كل يوم بيته بالقصور، وشيخه الذي يسمع له القرآن الكريم في جامع الشيخ محي الدين، قال لي: كل يوم أصلي الفجر في جامع الشيخ محي الدين ماشيا من القصور للشيخ محي الدين. قال لي: ومرارا ما نبحتني الكلاب، ومرارا ما ارتعبت في الليل من إنسان ينادي أو من حيوان ينبح. شو علي؟ أنت بدك تصير من أهل القرآن ببلاش؟ بدك تدفع الثمن. بدك تصير من أهل الحديث ببلاش؟ بدك تدفع الثمن. بدك تصير من أهل الخير ببلاش؟ بدك تدفع الثمن. بدك تصير من الفقهاء ببلاش؟ بدك تدفع الثمن. الإمام الترمذي عاش لتحصيل الحديث، وشد الرحال إليه أينما كان. واشترك الترمذي مع أقرانه 5 أصحاب الكتب المعتمدة، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، في تلقي العلم على يد 9 شيوخ. وقد ألف الإمام الترمذي عددا من المؤلفات، من أشهرها كتاب الشمائل المحمدية، وكتاب العلل الصغرى وكتاب الجامع، وهناك كتب له مفقودة وإنما ورد ذكرها في المراجع، وهي كتاب الزهد وكتاب العلل الكبرى وكتاب التاريخ وكتاب الأسماء والكنى. يا شباب، ها هنا فائدة: الذين يعادون المسلمين عندما يأتون إلى ديار المسلمين ويحاولون الإساءة إلى بلادهم، من جملة ما يفعلون أنهم يقتلون العلماء، من جملة ما يفعلون أنهم يبددون الاستقرار لأن النهضات مقترنة مع الاستقرار، من جملة ما يفعلون أنهم يحرقون المكتبات، من جملة ما يفعلون أنهم يسلطون الأرذال على المكتبات فيمزق الكتب التي في هذه المكتبات، من جملة ما يفعلون أنهم يحملون الكتب ويرمونها في الأنهر. طبعا والكتاب عندما يكتبه العالم يكتبه بدموع عينيه، يكتبه بمداد من دمه، هو خلاصة جهده وعصارة فكره، والعلم به ترفع الأمم، وأعداء المسلمين يعلمون، لذلك هم يقتلون رجالات العلم ويحرقون كتب العلم أو يسرقونها. لذلك الآن اليوم تجدون مخطوطات إسلامية موجودة في البلاد الأوروبية سرقت ووضعت في مكتباتهم، مخطوطات نادرة جدا موجودة في أمريكا سرقت، جاءوا إلى بلادنا وسرقوها وأخذوها إلى مكتباتهم، درسوا ما درسوا منها، أخذوا ما أخذوا منها، وتركوا ما تركوا منها، وربما درسوا شيئا درسه علماء المسلمين وأظهروه ونسبوه لأنفسهم من العلوم المتقدمة. لذلك اعلموا أن لكم إرثا من العلم كبير. الإمام الترمذي له 4 كتب مهمة جدا مفقودة، هذه الكتب لا ندري، لعلنا نجدها في مكتبة أوروبية يوما ما، لا ندري، لعلهم أحرقوها أو لعلهم رموها في نهر دجلة، والتتار عندما جاءوا إلى بلاد المسلمين أغرقوا مكتبات بغداد رموها في دجلة، قال حتى جرى دجلة أياما ماء أسود، الأحبار كلها يعني صارت في الماء، صار يجري الماء أسود. عجيب الإنسان عندما يكون بعيدا عن الدين، أسوأ من الوحش المفترس. الوحش ما بيمزق الكتب ولا بيمزق العلم ولا بيحرق العلم، الوحش إذا جوعان بيهجم على الفريسة وبيأكله، وإذا مو جوعان ما بيهجم إلا أن يدافع عن نفسه. أما الإنسان إذا ما منضبط بالدين فإنه يهلك الحرث والنسل. وأشهر كتب الإمام الترمذي كتاب الجامع المعروف بسنن الترمذي، وسبق البارحة أن كتب الحديث المعتمدة 6 التي فيها أصول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي والنسائي وابن ماجه، ونحن نتكلم عن جامع الترمذي. أشهر كتب الإمام الترمذي كتابه الجامع، وقد نهل العلماء والفقهاء من جامعه هذا وذاعت شهرته به، وقد قال الترمذي عنه: صنفت هذا المسند الصحيح وعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. هون في وقفات يا أخوان مهمة جدا. من ألف منكم كتابا غدا إن شاء الله أنتم منكم من سيكون من العلماء ويؤلف كتابا، إذا ألفت كتابا لا تستأثر بمادته وحدك وتخرجه مباشرة للجمهور، بعد أن تكتب كتابك اعرضه على العلماء، اعرضه على 4-5 من العلماء وسلهم ملاحظاتهم، حتى إذا قدموا لك الملاحظات عدل كتابك وصوبه وفق أقوال هؤلاء الكبار، أو ناقشهم بهذه الملاحظات. وكلما عرضت كتابك على علماء أكثر كلما زاد وزن كتابك، حتى إذا صححوه لك هناك أخرجه. أما مو تكون جالس في غرفتك فيخطر لبالك خاطر فتجمع مادة علمية أو تبسط مادة علمية وتخرجها بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين إلى الضوء من دون أن يراجعها أحد العلماء. الإمام الترمذي قال: صنفت هذا المسند الصحيح، عرضته على علماء الحجاز، مو على عالم واحد، يعني أرسله إلى علماء مكة، إلى علماء المدينة، عشرات من العلماء، قال فرضوا به، قالوا كويس يا ترمذي. ثم عرضه على علماء العراق، الكوفة وبغداد والموصل، قالوا له جيد، فرضوا به. ثم عرضته على علماء خراسان، فرضوا به. من أجل هذا الكتاب الإمام الترمذي من وفاة 279 للهجرة إلى اليوم كتابه معتمد عند العلماء كاملة قاطبة. يقول الترمذي: ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. ما شاء الله، شو الرتبة العالية لهذا الكتاب. وأنا أدرس هذا الكتاب في واحد من المساجد، مساجد هذه البلدة، من سنوات، ولازلنا في تدريس الكتاب. جميل جدا، هو أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم لكن مرتب ترتيبا دقيقا علميا. قال ابن طاهر: سمعت أبا إسماعيل يقول: كتاب أبي عيسى الترمذي عندي أسيد من كتاب البخاري ومسلم. قلت: لما؟ قال: لأنهما لا يصل إلى الفائدة منهما إلا من يكون من أهل المعرفة التامة، وهذا كتاب قد شرح أحاديثه وبينها، فيصل إلى فائدته كل فقيه وكل محدث. يقول العالم، يقول: أنا أرى بأن كتاب الترمذي عندي أفضل من كتاب البخاري ومسلم. البخاري ومسلم صح كتابين بعد القرآن الكريم باتفاق العلماء. يقول: هذا كتاب الترمذي عندي أحسن من البخاري ومسلم. قالوا: لما؟ عجيب هذا الكلام. قال: لأن كتاب البخاري ومسلم لا يصل إلى استنباط فوائده إلا العلماء الكبار، أما الإمام الترمذي كان واضحا في بيان أحاديثه، فلذلك يصل للفائدة منه العالم الكبير والإنسان المبتدئ في العلم. يريد هو لا شك ولا ريب بأن منزلة صحيح البخاري وصحيح مسلم أعلى بكثير من منزلة جامع الترمذي، لكن يريد أن جامع الترمذي يتميز بسهولة عبارته ووضوح أحاديثه ووضوح دراسته، أما البخاري ومسلم يحتاجان إلى دقة. نعم. من مزايا الجامع وخصائصه الفريدة التي امتاز بها أنه يحكم على درجة الحديث بالصحة والحسن والغرابة والضعف على حسب حالة الحديث، فيقول بعد إيراد الحديث: حسن صحيح. يعني بيكتب الحديث الإمام الترمذي ويقول بعده: هذا حديث حسن صحيح. أما بكتاب صحيح البخاري كله ما تجد أنه كتب عن حديث بأنه صحيح، بصحيح مسلم كاملا ما تجد بأنه حكم على حديث، لكن معروف بأن كتاب البخاري كله صحيح، كتاب مسلم كله صحيح. الإمام الترمذي بعد الحديث يقول لك: هذا حديث حسن صحيح، ويقول: هذا حديث حسن صحيح غريب، ويقول: هذا حديث حسن غريب من حديث فلان، وهكذا. من هنا قال بعض العلماء أنه سنن الترمذي أو جامع الترمذي فيه هذه الميزة. وكمان ها هنا فائدة أيها الإخوة، غدا إذا ألفتم كتابا إن شاء الله، واحد منكم ألف كتابا، فاجعل كتابك واضح المعالم للكبير والصغير، ولا تجعل فيه غموضا. أحيانا بعض المؤلفين يلغزون في مؤلفاتهم أو يجعلون عباراتهم غامضة بحيث لا يفهمها إلا أهل الاختصاص العالي. الأحسن أن تجعل عباراتك واضحة بحيث يفهمها العالم الكبير ويفهمها الإنسان العادي. مثل هذا تجدون مصداق هذا في كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تجدون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا ومع بساطته فيه معاني عالية جدا. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، واضح. عندما يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. عندما يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، سهل الكلام واضح. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، سهل الحديث. الإنسان العامي البسيط يفهم معنى لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تؤذي أحدا ولا تكون سببا، لا تسق ضررا لأحد، ولا يكون أحد سببا في إضرارك، لا ضرر ولا ضرار. لكن هذا الكلام لا ضرر ولا ضرار، إنسان بسيط هكذا يفهمه، لكن العلماء استنبطوا من لا ضرر ولا ضرار مسائل فقهية وقانونية كثيرة جدا. مر النبي صلى الله عليه وسلم رأى واحد من أبناء الصحابة يلعب بعصفور، بعد حين شاهده حزينا، قال: ما لك حزين؟ قال: والله مات العصفور الذي كان يلعب به. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم للولد قال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير هو الطائر الصغير، يعني هي هذه الجملة بسيطة: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لكن الفقهاء من هذه الجملة البسيطة استنبطوا عشرات الأحكام الفقهية. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم سهل بسيط يفهمه الإنسان العادي، لكن كمان هو عميق، العلماء عندما يدرسونه يشاهدون فيه. فقالوا مثلا: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قالوا: من فوائد هذا الحديث أنه يندب تكنية الطفل الصغير، يعني لما بيجيك ابن وبتسميه أحمد يندب أنك فورا تساوي له كنية، يعني أبو فلان، فقل له أحمد مثلا هو أبو سعيد، قل له أبو سعيد، أحسن ما يجي بكرة يكبر ويصير له رفقات غير جيدين ويقولوا له أبو صخر أو أبو النار مثلا، شو والله أخيك رفنا إحنا شلة رفقات مع بعضنا، فأنت قبل ما يجوا هدول الرفقات ويقولوا له لابنك أبو النار سميه كني أبو سعيد، كني أبو خالد، كني أبو محمد، كني أبا عبد الله، كني أبا عبد الرحمن. فقالوا يندب تكنية الصغير. رقم اثنين، قالوا يجوز حبس العصفور للإفادة أو اللعب، لأنه هذا الولد كانوا جايبين له عصفور عم يلعب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زحه ولا طفه، لو كان حرام كان له هذا العمل غير جيد هنا. وقالوا من فوائد هذا الحديث يندب ملاطفة الصغير، النبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته العالية كان يمازح هذا الولد الصغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهكذا راح العلماء يستنبطون من هذا الحديث فوائد. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم بسيط واضح يفهمه الصغير والكبير، لكن عميق هو بحيث أن العلماء يستفيدون منه ويستنبطون منه أحكاما عاليات. فغدا إذا ألف أحدكم كتابا اجعل عباراتك واضحة بحيث يفهمها الناس عامة، ولا بأس أن أو مطلوب أن يكون عميقا لحاجة أهل الاختصاص إليه. أما لا تلغز في كتابك ولا توهم الناس بحيث ما نفهم ماذا تريد منهم. الإمام الترمذي واحد من فوائد كتابه أن كتابه كان واضح العبارة بين بحيث يستفيد منه المتخصص وغير المتخصص. توفي الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ببلدته في رجب سنة 279 للهجرة بعد حياة حافلة بالعلم والعمل. يا أخوان، 279 للهجرة، نحن الآن 1438، يعني على التقريب من 1200 سنة، 1150 سنة، 80 سنة. لا يزال كتاب الترمذي إلى اليوم، إلى اليوم ما من خطيب جمعة، ما من مدرس، ما من دارس للشريعة إلا وهو محتاج لكتاب الترمذي، وبالتالي تصل الأجور إلى قبر الإمام الترمذي. طيب، أنت بعد وفاتك بمئة سنة هل يوجد من سيذكرك؟ هل يوجد خير ستبقيه في هذه الأرض ليصلك خيره وأنت في قبرك بعد مئة سنة، بعد ألف سنة؟ إذا قرنت اسمك بالقرآن الكريم، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالخير، بلا ريب بأنك بعد موتك بمئات السنين ستبقى مذكورا على هذه الأرض. أما إذا جعلت حياتك وقفا على نفسك لتأكل وتشرب وتلبس وتتزوج وتنجب، فالحق بأنك ستحيا حياة عادية، وسيموت المرء موتة عادية، وسيطوى ذكره وسينساه التاريخ. نسأل الله عز وجل أن يرحم الإمام الترمذي، وأن يعلي مقامه، وأن يجعلنا على نهجه ونهج علمائنا وفقهائنا وحفاظنا، قراء قرآننا الكريم، وأن يجعلنا على قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا.